الأول الصواب، الأول وهو أنه يقال له كلام. وهل يقال لكلامه خطاب؟ الأول وهو أنه يقال له خطاب. الأول وهو أن كلام الله، وهو أن كلام الله تبارك وتعالى خطاب. هذا هو الصواب عند المؤلف، هو الذي رجحه المؤلف. وترجيحه له مبناه البيت الذي يلي هذا، قال لأنه يقام من سيوجد مقام من وجد حين يقصد، لأن الذين قالوا إن كلام الله لا يسمى خطابا لأن كلام الله يتوجه إلى البشرية من ذو أن خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وفيها أجيال كثيرة لم تتلقى الخطاب مباشرة، تتلقى الخطاب من النبي الذي أرسل إليها مباشرة، وإنما تلقته من أتباع النبي. وهذه الأمة أيضا لم تتلقاه بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تتلقاه مباشرة. وعلى هذا فالذين لم يكونوا موجودين إبان بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، نحن نعلم يقينا أنهم مخاطبون، ولكن كيف ذلك؟ هم معدومون، بالعدم لا يتعلق به خطاب، معدوم لا يمكن أن يتعلق به خطاب، لأن الخطاب لا يتعلق بالمجنون ولا بالصبي ولا بالمكره، فكيف يتعلق بالمعدوم؟ هذا صورته أننا ننزل المعدوم منزلة الموجود، والخطاب يتوجه إليه إذا وجد متصفا وجامعا لشروط التكليف. إذا وجد بعد هذا جامعا لشروط التكليف الخطاب يتوجه إليه، وهذا لا خلاف فيه. الآن أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة تتوجه إلى كل واحد منا، ولله على الناس حج البيت تتوجه إلى كل فرد سيولد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها متصفا وجامعا لشروط التكليف. نعم. إذن رجح المؤلف أن كلام الله يسمى خطابا، واعتماده في ذلك على قوله لأنه يقام من سيوجد مقام من وجد حين يقصد، معناه الخطاب يتوجه إلى من سيوجد فينزل منزلة من هو موجود. وعلى هذا يرجح كون كلام الله تبارك وتعالى خطابا، ويرجح كونه أيضا متنوعا، كونه ينقسم إلى أمر ونهي وخلق. نعم. ثم قال تعلق الطلب بالمعدوم، معناها كون الطلب أي الأمر أي الاقتضاء سواء كان أمرا أو نهيا، تعلق الطلب بالمعدوم من هنا استمع معناها ظهر من هنا، أي من هذا الدليل، وهو أنه يقام من سيوجد مقام من وجد حين يقصد، بهذه الصيغة بالذات ظهر تعلق الطلب بالمعدوم، ظهر أنه يمكن أن يتعلق طالب العلم، لكن هذا التعلق يسمى تعلقا معنويا لا تعلقا تجهيزيا، تعلقا معنويا لا تجهيزيا. التعلق التجهيزي هو في حق الذين شهدوا الوحي وخاطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، أما من بعدهم فتعلق الخطاب تعلق معنوي، بمعنى أنه فقط إذا وجدوا متصفين بشروط التكليف يتوجه إليهم الخطاب.
مع تنوع الكلام
مع أن الكلام الله تبارك وتعالى يتنوع إلى أمر ونهي وخبر. نعم. ثم قال
ثم الخطاب في الاصطلاح الشرعي ينسب للتكليف أو للوضع فأولا.
نعم. ثم الخطاب في الاصطلاح الشرعي ينسب للتكليف أو للوضع. الخطاب في الاصطلاح الشرعي ينقسم إلى قسمين، إلى الخطاب التكليفي والخطاب الوضعي. الخطاب أصلا هو حكم الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخيرا أو وضعا، ولهذا ينقسم الحكم الشرعي من حيث تعلقه إلى قسمين، إلى الحكم الشرعي التكليفي والحكم الشرعي الوضعي. نعم هذا في الاصطلاح. نعم. خطاب في الاصطلاح الشرعي ينسب، معناها ينقسم إلى قسمين، معناها الخطاب إما أن يكون خطابا تكليفيا إما يكون خطابا وضعيا. نعم. سوي التكليف والوضعي. ثم قال
فأول بالاقتضاء والثاني وضع الأمارات لدى الأمر.
فأول بالاقتضاء، أول أي خطاب تكليفي هو اقتضاء الشرع لطلب الأمر أو طلب الكف عن الأمر، فأول بالاقتضاء، الاقتضاء هو الطلب، فأول بالاقتضاء أي بطلب الأمر أو الكف عنه، طلب الفعل أو طلب الترك. طلب الفعل هو الإيجاب، وطلب الترك هو التحريم.
والثاني
وضع الأمارات لدى البيان. الثاني أي التكليف الوضعي هو وضع الأمارات أي العلامات لدى البيان، والأمارات هي التكاليف. التكليف الوضعي عبارة عن أمارات، لأنه إما سبب وإما شرط وإما مانع وإما صحة وإما فساد كما رأينا. وهذه أمارات، هذه أمارات على الحكم لدى البيان، أي لدى بيان وقوع حكم الشرعي. فهذه أمارات لبيان وقوع حكم، وجود الحكم الشرعي. هذه الأمارات تبين لنا وتظهر لنا وتكشف لنا عن وجود الحكم الشرعي فقط. الأمارة هي العلامة
والسمة.
نعم.
والشرط الأول
وهو الخطاب التكليفي فعي حفظ الإفادة، احفظ هذه الإفادة التي سأقول لك، عقل بلوغ قدرة إرادة، هذه شروط تكليف. التكليف لا يكلف إلا من تم عقله وكان بالغا، من كان متسما بالعقل وبلغ وكان قادرا وقادرا على الفعل وغير مكره، غير مكره مريدا، غير معناها غير مكره. لا، الإرادة عدم الإكراه، عدم الإكراه. إذن العقل، فالمجنون لا يكلف، وكذلك المغمى عليه لا يكلف، والسكران كذلك لا يكلف.
عند جماعة لا يكلف عند جماعة من العلماء، والذين ذهبوا إلى تكليفه كلفوه من باب سد ذرائع، فهؤلاء جميعا لا يكلفون، أي أن الخطاب التكليفي لا يتناولهم، وإنما يعرمون الأشياء ويعوضون المتلفات من باب الخطاب الوضعي.
شيء مثلا سنجد، سيعطينا هنا هو مثال على أن الشخص إذا أتلف شيئا وهو مثلا نائم يغرمه مع أنه غير مكلف، لكن هذا من باب الخطاب الوضعي. وكذلك الصبي إذا أتلف شيئا يغرمه مع أنه غير مكلف، واضح. طيب، إذا قلنا العقل شرط لأنه بزواله لا يكلف الإنسان، ثم البلوغ شرط لأن الطبيعة غير مكلف، ما لم يتم عقل الإنسان لا يكلف، كلف الإنسان إذا تم عقله ونضج، وكذلك القدرة، القدرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. البلوغ كذلك لا يكلف الصبي، لا يكلف العقل، قلنا عقل بلوغ قدرة إرادة، أي نعم بإرادة. المكره لا يكلف، المكره المرجئ هو المكره لا يكلفان، لا يتوجه إليهم الخطاب. نعم، وهذا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي روت عائشة، رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. وكذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح رفع لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رفع لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه.
هذا صحيح؟
أي نعم صحيح. حديث تكلم فيه بعض أهل العلم، ولكن الصحيح هو ما ذهب إليه الذين صححوا جماعة من المحدثين. نعم، وأخرجه النووي في الأربعين. قال عقل بلوغ قدرة من الإرادة. نعم، فمثلا قدرة إرادة، نعم العقل قلنا ضربنا له مثال، والبلوغ
كالمجنون والسكران
والنائم والمغمى عليه.
لكن في إشكال شيخ بالنسبة للمجنون مفارق السكران ومفارق المغمى عليه. يعني أنا إشكال يا شيخ أنه المجنون إذا أفاق لا يطالب بإعادة ما مضى.
أي صحيح.
بخلاف السكران يطالب بالصلوات التي فوتها.
نعم. لأنه تسبب سكران، سكران يختلف عنه ما نوعه.
طيب المغمى.
لأن السكران تسبب في سكره. وعلى هذا فهو الكثير من العلماء قالوا لا تنفذ عقوده لا تنفذ، لكن مثلا ينفذ طلاقه وينفذ عتقه تشديدا عليه لأنه تسبب في سكره. وكذلك طبعا يكلف بما أفسد، هذا من باب تكليف الوضع. ويكلف كذلك بقضاء ما فاته من الصلوات ومن الصوم اتفاقا. أما بالنسبة للمغمى عليه فقد اختلف فيه، بعضهم قال لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة، مثلا المعتمد في المذهب المالكي ولما أخرجه مالك في الموطأ من أن ابن عمر أغمي عليه فاستيقظ عندما فاق من إغمائه لم يقضي الصلاة. قال مالك إنما ذلك لأن وقت الصلاة قد خرج، إذن ليس مكلفا بقضاء الصلاة إذا خرج وقتها. نعم. ثم نعم. ثم الفرق بين المكره، عندنا هنا عدم القدرة، عدم القدرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فمثلا المريض الذي لا يستطيع الصوم، المريض الذي لا يستطيع الصوم لا يكلفه بالصوم، الذي لا يستطيع الحج لا يملك الزاد ولا الراحلة لا يكلفه بالحج. أي نعم. وكذلك المكره، والمكره هناك الملجأ وهناك المكره. الملجأ هذا الذي لا يملك الرضا ولا الاختيار، لا يملك الرضا ولا الاختيار، كمن أخذ من أعلى شاهق وأسقط على رجل معين أو على صبي أو على شيء فأفسده، فهو لا يملك الإسقاط ولا يملك الكف عنه لأنه ملجأ. أما المكره فإنه لا يملك الرضا ولكنه يملك الاختيار. فمثلا من أكره الملجأ لا يتوجه للخطاب اتفاقا، حتى ولو قتل نفسا لا يأذن لأنه لا يتوجه للخطاب إطلاقا.
الملجأ
لا يتوجه للخطاب إطلاقا. أما بالنسبة للمكره فلا أكره مثلا على قتل نفسه فقتلها فإنه يأثم لأنه يستطيع أن يمتنع عن هذا الفعل ويصبر على أن يقتله، لأنه قتل هذه النفس فداء لنفسه فيكون آثما بذلك باتفاق، وإن كان الخطاب لا يتوجه إليه أصلا لأنه مكره. يأثم في قتل النفس خاصة، خطاب لا يتوجه إليه أصلا ولكن يأثم في قتل النفس، يأثم إذا قتل نفسا لأنه يستطيع أن يصبر على القتل بدل أن يقتل. نعم. في مثل هذا الحال هو توجه إلى الخطاب. نعم. لكن الأصل أنه لكن الذي يجعل الخطاب هنا يتوجه إليه لا من باب أنه مكلف في الحقيقة، ولكن من باب أنه آثر نفسه على الغير. نعم.
إذا الضابط الشيخ هو الذي لا يملك الرضا ويملك الاختيار.
ويملك الاختيار. نعم.
ثم قال رحمه الله.
المقالة.
ليس في خطاب وضع يشترط في غالب الأحوال ذاك المشترط.
وليس في خطاب وضع يشترط في غالب الأحوال ذاك المشترط. معناها الخطاب الوضعي لا يشترط فيه. لا تشترط فيه هذه الشروط التي اشترطناها في الخطاب التكليفي من العقل والبلوغ والقدرة والإرادة، بل إنه يتوجه إلى غير العاقل وغير البالغ وغير القادر والمكره. في غالب الأحوال ومن غير الغالب الطلاق، الطلاق خطاب وضعي، لأن الطلاق سبب لانفراط عقد الزوجية، سبب لحرمة زوجة الرجل عليه، فطلقها وانقضت عدتها أو طلقها طلقة بائنة تحرم عليه، لأنه هو السبب. ومع هذا يشترط فيه شروط الخطاب التكليفي، يشترط في صحته شروط الخطاب التكليفي. نعم. ثم قال
لذلك النائم لم يكلف وألزمه قرن كل مكلف.
لذلك النائم لم يكلف وألزموه غرم كل متلف. لذلك بسبب أن الخطاب الوضعي لا تشترط فيه هذه الشروط التي تشترط في الخطاب التكليفي من العقل والبلوغ والقدرة والإرادة، النائم ليس مكلفا اتفاقا. النائم رفع عنه القلم كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا يغرم ما أتلف. لذلك النائم لم يكلف وألزموه غرم كل متلف، يعني يغرم كل متلف. لماذا؟ لأن غرمه للمتلف من باب الخطاب الوضعي، من باب الخطاب الوضعي، لأن الغرم سببه هو الإتلاف. الإتلاف الغرم متعلق بالإتلاف، ثم قال أي لم يكن في فعله ذا إثم وفعله سبب ذاك الغرم. معناه أنه ليس آثما إذا مثلا تقلب على صبي صغير وقتله، ليس آثما، أو كسر زجاجة ثمينة، ليس آثما، ولكن فعله وهو الإتلاف سبب ذاك الغرم، هو السبب في غرمه. إذن هذا من باب الخطاب التكليفي وليس من باب الخطاب الوضعي. طبعا من باب الخطاب أقصد الوضعي وليس من باب خطاب التكليف. الخطاب الوضعي إذا اتضح من المثال أن الخطاب الوضعي لا تشترط فيه شروط خطاب التكليف. واضح؟ أي نعم. ثم قال
والكافرون من الشروط كلفوا لأنه به شروط التصرف.
والكافرون بالفروع كلفوا لأنهم بالشروط اتصفوا. الكافرون قال إنهم مكلفون بالفروع، لماذا؟ لأنهم اتصفوا بهذه الشروط، أي من اتصف منهم بشرط العقل والبلوغ والقدرة والإرادة فإنه يكلف بالفروع. يكلف بالفروع معناها يتوجه إليه خطاب بالفروع ويترتب عليه الإثم، لأنه لا يقبل منه الأداء، لأن الأداء شرطه الإيمان والنية، وهذا لا يقبل هذا لا ولهذا لا يقبل صلاة لو صلى لا تقبل منه، ولكن يتوجه إلى الخطاب بها حتى يزاد عليه يضاعف عليه العذاب، كما قال تبارك وتعالى في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وكذلك الدليل على هذا أنهم مخاطبون بالفروع قول الله تبارك وتعالى في سورة المدثر: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. نعوذ بالله حسبنا الله ونعم الوكيل. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون في سورة المرسلات. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: في بداية سورة فصلت: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، هنا ذكر أنهم لم يأتوا بالزكاة وأنهم لم يصلوا وأنهم لم يطعموا المسكين وأنهم لم يركعوا، ينطلبت منهم هذه الأفعال. أي نعم. ثم قال:
أي
بشكل أنه بالشروط. أي نعم، الشروط اللي هي العقل والبلوغ والقدرة والإرادة. بالشروط معناها لأنهم بشروط التصوف معناها في الغالب، طبعا يخرج عن هذا من لا يتصف بها منه،
يعني
صغارهم أطفالهم. طبعا لا لا يتوجه لهم الخطأ. لا. أي نعم.
والنفي جاء مطلقا في الجهاد وجاء في الأمر وغير الارتداد.
والنفي جاء مطلقا، النفي جاء مطلقا معناها جاء النفي مطلقا، وهذا معناه أنهم لا يتوجه إليهم الخطاب مطلقا، لا يتوجه إليهم الخطاب بالفروع مطلقا. وفي الجهاد والذين قالوا بأنه لا يتوجه الخطاب إليهم مطلقا قالوا لأنه لا يقبل منهم، فما دام لا تقبل منهم هذه الأمور، ما دامت هذه الفروع لا تقبل منهم، لا يقبل منهم الحج ولا يقبل منهم الصوم ولا يقبل منهم الصلاة، لأنها أعمال لا بد فيها من أن يسبقها الإيمان وتصحبها النية، قالوا لا فائدة من توجه الخطاب إليهم، وبالتالي لا يتوجه إليهم أصلا، لا يخاطبون بالفروع. وفي الجهاد قال قوم لا يتوجه إليهم في الجهاد خاصة، لأن الجهاد المطلوب فيه هو قتال الكفار ولا يمكن أن يؤمروا بقتال أنفسهم، وفي الجهاد وجاء في الأمر، فذلك في الأمر
قيل إنهم غير مخاطبين بالأوامر في الفروع دون النواهي،
ومخاطبون في النواهي، لأن الأوامر تحتاج، لأنها أفعال وتصرفات تحتاج إلى نية، وأما التروك النواهي فهي تروك لا تحتاج إلى نية، ولهذا هم مخاطبون بالنواهي دون الأوامر. وجاء في الأمر وغير الارتداد. وقال قوم الكافر الأصلي ليس مخاطبا بالفروع، والكافر المرتد الكافر الذي يكفره بسبب الارتداد عن الإسلام بعد أن دخل فيه هذا مخاطب بالفروع تشديدا عليه. والتحقيق في المسألة الذي ذهب إليه أكثر العلماء أن الكفار اتفاقا مخاطبون في الأصول، في الأصول مخاطبون اتفاقا لقول الله تبارك وتعالى تنزل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما من أمة إلا خلا فيها نذير. إذن الرسالة من حيث الأصول تتوجه إليهم اتفاقا، والحدود كذلك مخاطبون بها اتفاقا، لما ثبت من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام الحدود على أهل الكتاب، أهل الذمة مخاطبون بالحدود الذين يدخلون تحت سلطان الدولة الإسلامية اتفاقا. وكذلك مخاطبون على الأصح بالمعاملات، لأن المعاملات مبناها أو مدارها على صلاح الدنيا أما بالنسبة للفروع فهم مخاطبون بها كذلك على الصحيح، لكن خطابهم بها لا يعني أنه يطلب منهم أن يقيموا الصلاة أو يؤتوا الزكاة أو يحجوا، فهذا لا يقبل منهم لأن شرطه الإيمان، ولكن لمضاعفة العذاب عليهم كما قلنا لكم.
لكن في المعاملة يطلب منهم شيء.
أي نعم. إذا كانوا في تحت السلطان الدولي الإسلامي. إذا كانوا خارج السلطان الدولي الإسلامي.
بيع كافران بيعا محرما. نقول البيع فاسد. نبطل البيع.
أي نعم. يطلب منهم أن تكون المعاملات
شرعية.
وفقا للقوانين الإسلامية التي تحكم. أي نعم.
لهذا إذا ترافعوا إلينا ولا
نقتله مباشرة؟ نحن لن نعلم أنه باطل إلا إذا ترافعوا إلينا.
لا، مثلا يجري بينهم ونشاهد
هذا
مثلا، كما لو
باعه
ربا مثلا درهم
بدرهمين. أي نعم، هو سيضاعف عليه العذاب بهذا،
ولكن ما
لكن 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 لا نحكم فيه إلا إذا ترافعوا إلينا. نعم، وسيضاعف عليه العذاب بهذا. نعم، إذا يمكن أن نتوقفها.
هنا من حكم
ترجع إلى السبيع والسلم الثاني القرقلي سبحانك يا علمنا علما أنت فيه أحلى قلت إلا الله اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلنا إذن إلى قول المؤلف باب فصل في تعريف العلم وما يتعلق به من معرفة الدليل ونحو ذلك. قال في هذا الفصل عقده رحمه الله في تعريف العلم والتعريف قد يكون حدا جامعا مانعا وقد يكون رسما وفي المعنويات يكون التعريف بالجنس والخاصة لا بالفصل. ولهذا قد نحتاج إلى عدة خواص لتمييز المعرف عن غيره مما يشترك معه في خواصه. قال رحمه الله قال
تصور الشيء كما هو به
حد به العلم بقول مشبه. تصور الشيء كما هو به حد به العلم بقول مشبه. قال إن تصور الشيء وهو ارتسامه في الصورة وهو ارتسام صورته في الذهن كما هو به أي كما هو عليه في الواقع حد به أي عرف به العلم بقول مشبه أو بقول أشبه من غيره من الأقوال أي أدق وأبعد عن الاعتراضات. فقد عرفه مثلا إمام الحرمين بأنه معرفة المعلوم على ما هو به وتبع في ذلك القاضي. ولكن اعترض على هذا التعريف بأن المعلومة مشتق من العلم ومعرفة المشتق لأن المعلومة مشتق من العلم ومعرفة المشتق لا يمكن أن تكون إلا بعد معرفة المشتق منه لا بعد معرفة أصل الاشتقاق. واعترض عليه كذلك بأنه قال كما هو عليه والمعرفة لا تكون إلا كذلك. معرفة الشرط فيها أن تكون وفقا للواقع موافقة للواقع. وسبق أن قلنا وهو هذا التصور هنا يعني به التصور المطلق الشامل للتصديق والتصور للتصور في اصطلاح أهل المنطق الخاصة بإدراك مفرد معين أو معنى معين. فأهل المنطق يفرقون بين التصور والتصديق كما رأينا. فالتصور هو إدراك المفرد أو المعنى والتصديق هو إدراك حكم مسند أي إدراك النسبة الانتزاعية أو الإيقاعية. وهذا الذي ذكر ابن عاصم في نظمه الأصول فقال: أول ما ندركه تصور وعنه تصديق له تأخر. فأول إدراك معنى مهردي، والثاني لإدراك لحكم المسند. فالتطور هنا الذي يعني به التطور بمفهومه الشامل الذي يشمل التصديق والتصور. وقد عرفه ابن عاصم بتعريف غير هذا فقال: العلم ما يدركه العقل ولا يرى لما ناقضه محتملا. عرفه بأنه هو الذي يدركه العقل إدراكا تاما ولا يمكن أن يحتمل النقض. العلم ما يدركه العقل ولا يرى لما ناقضه محتملا. وسبق وأن ذكرنا تعريفه، قلنا العلم إدراك سليم عن دليل مطابق وجازم. خذ يا خالد. إذن هذه كلها تعريفات العلم. قال: تطور الشيء على ما هو، تطور الشيء كما هو به حد به العلم بقول مشبه. حد به العلم بقول مشبه. ثم قال: وهو ضروري إذا لم يفتقر لنظر كما بسمع أو بصر. وهو ضروري إذا لم يفتقر لنظر كما بسمع أو بصر أو ببديهة ككون الشيء لم يمكن له جمع الوجود والعدم. إذن قال إنه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول هو الضروري، والقسم الثاني هو النظري. وعرف الضرورية فقال إن الضرورية هو الذي لا يحتاج. والضروري قال هو ضروري إذا لم يفتقر. إذا لم يفتقر معناها إذا لم يحتج لنظر أي لفكر كما يحصل بالسمع والبصر وبباقي الحواس. ما يحصل بالسمع والبصر وغيرها من الحواس، إنما أتى هنا بالسمع والبصر من باب تمثيل لا غير. ولهذا ذكرها الله تبارك وتعالى كأدوات للمعرفة: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. جعل السمع والبصر ذكرهما كوسيلتين من وسائل المعرفة. قال كذلك الحس وسيلة من وسائل المعرفة الضرورية، كذلك الشم، وكذلك الذوق. والسيلة من وسائل كلها من وسائل المعرفة الضرورية، معناها ما يحصل من معرفة باللمس هذا معرفة ضرورية لا تحتاج إلى تفكير. ما يحصل بالشم هذه معرفة ضرورية لا تحتاج إلى تفكير. ما يحصل بالذوق للمطعومات كلها هذه معرفة ضرورية لا تحتاج إلى. ما يحصل بالسمع للمسموعات هذه معرفة ضرورية. ما يحصل بالبصر للمبصرات هذه معرفة كذلك ضرورية. أو ببديهة كذلك البديهيات التي يولد الإنسان وهو مفطور عليها، هذه كذلك المعرفة عن طريقها تسمى معرفة ضرورية. مثل ماذا مثل لها هو هنا بقوله: ككون الشيء لم يمكن له جمع الوجود والعدم.
جمع النقيضين، جمع الوجود والعدم من باب جمع النقيضين، وجمع النقيضين مستحيل، وهو من مواقف العقول التي ذكرها الشيخ محمد سالم جامعا لها، فقال: عجل وقطب جمعت ما يمتنع، عقلا وحلها لمن لم يقتنع، جمع النقيضين عرو منهما، لزوم دور كالتسلسل افهما، لزوم دور كالتسلسل افهما، عجل وقطب وجود عد ما له نهاية، قلب الحقيقة المحال غاية، تعدد الفاعل ترجح بلا مرجح تحصيل ما قد حصل. نعم، عجل وقطب بطلان حصر والتوالي آئلة لأول فهي إليه وآئلة، معنى هذه الأقسام كلها آئلة إلى جمع النقيضين. نعم، كلها ترجع إلى جمع النقيضين.